بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 7 من شعبان لعام 1442 للهجرة، الموافق 20 من مارس 2021. ومعنا باب قوله صلى الله عليه وسلم: حرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة. يعني هناك أحاديث فيها من فعل كذا حرم الله عليه الجنة أو لا يدخل الجنة، ولعلكم من خلال ما مضى تبين يعني المعنى المراد عند أهل السنة. ما دام الفعل ليس كفراً فإن المؤمن لا تحرم عليه الجنة تحريما نهائيا، إنما حرم عليه الدخول الأولي، حرم عليه الدخول مع المتقين، هو تحت المشيئة، هو عقابه إن عاقبه الله ونحو ذلك، كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. عن أبي أمامة، أبو أمامة ليس المشهور، المشهور هو أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة صدي ابن عجلان الباهلي، ليس هذا هنا. نبه على ذلك النووي رحمه الله فقال: قال اعلم أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان المشهور، بل هذا غيره، واسم هذا إياس ابن ثعلبة. أبو أمامة هنا إياس ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي الخزرجي، وقيل إنه بلوي من بلي حليف بني حارثة. هذا هو المشهور في اسمه إياس ابن ثعلبة. وقال أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله ابن ثعلبة، يقال ثعلبة ابن عبد الله. والمهم أنه ليس أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان المشهور. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ، اقتطع افتعل من القطع، وهو والمراد هنا الأخذ، أخذ حق امرئ. لماذا قال اقتطع؟ لأن من أخذ شيئا لنفسه فقد قطعه عن مالكه، اقتطع قطع عن مالك قطعه عن مالكه، أخذه لنفسه. قاله القرطبي رحمه الله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. هذا القيد مسلم هل يدل على أن غير المسلم الذمي يجوز أخذ ماله؟ الجواب لا. التقييد بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حق الذمي، لكن هنا قولان لأهل العلم. منهم من قال إن المسلم في حقه هذا الوعيد الشديد، والذمي الأخذ منه حرام لكن لا يكون كهذا الوعيد، ومنهم من قال بل هما سواء. قول الأول أن هذا الوعيد الشديد، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، هذا جاء في حديث آخر، هذا لمن اقتطع حق امرئ مسلم. وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، ولكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة، هذا قاله النووي رحمه الله. وأما القاضي عياض فيرى التسوية، يقول: تخصيص المسلم، لماذا خصص المسلم هنا؟ يقول: لكونهم المخاطبين، لكونهم المخاطبين وعامة ولكونهم عامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه في ذلك. والكفار أنواع، الكفار أنواع، منهم المحاربون، ومنهم الذمي الذي دخل في عقد الذمة والتزم حكم شريعتنا ومنهم المعاهد ومنهم المستأمن الذي يدخل عندنا بعقد أمان. فالذين يحرم الاعتداء على أموالهم وحقوقهم وأنفسهم، الذمي صاحب عقد الذمة وكذلك المستأمن الذي دخل في بلادنا، بخلاف الكافر الحربي هذا محارب، يعني حلال الدم والمال إلا إذا دخل المسلم بلاد الكفار المحاربين، إذا دخل بأمان حرم عليه أن يخونهم، حرم عليه أن يخونهم أو أن يتعرض لأموال إذا دخل بأمان. قال: فقد أوجب الله له النار. أوجب الله له النار، هذا فيه التفسير المشهور، إما أن يكون مستحلا فهذا أهل النار، فإن كان غير مستحل فهو تحت المشيئة، فإن غفر الله له وإلا فيعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج منها. أوجب الله له النار، مسلم إن استحل صار كافر، إن لم يستحل فهو تحت المشيئة، إن غفر الله له الحمد لله فضل من الله، وإن لم يغفر له عذب في النار ثم خرج منها. قال: وحرم عليه الجنة، تأكيد، وأيضا فيه نفس المعنى. قال النووي رحمه الله: فيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره، أحدهما أنه محمول على مستحيل لذلك، إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار، والثاني معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. إذن المسلم الذي لم يستحل، ما معنى حرم عليه الجنة؟ حرم عليه أن يدخلها أولا، لا يدخلها ابتداء بل يدخل النار أولا، حرم عليه دخولها مع الفائزين أو مع المتقين، وما سبق ذلك. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني من اقتطع مال حق امرئ مسلم، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن قضيبا من أراك. وإن قضيبا منصوب على أنه خبر كان المحذوفة، أي وإن كان قضيبا، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا. ويروى وإن قضيب بالرفع، قال النووي رحمه الله في بعض الأصول أو أكثرها وإن قضيب أي بالرفع. الرفع على ماذا؟ وإن قضيب فيه وجهان، على أنه نائب فاعل لفعل محذوف تقديره وإن قطع قضيب من أراك، أو على تقدير كان تامة، وإن كان قضيب كان تأتي تامة فلا تنصب الخبر، وإن كان ذو عسرة، وإن كان ويكون ما بعدها فاعل، وإن قضيب، وإن كان قضيب كان تامة. وإن قضيبا من أراك، قال في النهاية، نهاية كتاب في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث يفسر ألفاظ الغريبة لابن الأثير رحمه الله، كتاب جميل ومهم، قال في النهاية: شجر معروف الأراك، لو نحن الآن نستعمل منه السواك، السواك يستعمل من أي عود، لكن أفضل أنواعه ما يؤخذ من شجر الأراك. قال: شجر معروف له حمل، له ثمر، له حمل كعناقيد العنب واسمه الكباث، ثمر، هذا ثمر اسمه الكباث وطعمه جميل. كتاب غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله. العقوبة المذكورة هنا أنه لا حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار، هذه العقوبة هي لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم، هذا كلام النووي رحمه الله. وقال القرطبي: ويستفاد من هذا الحديث أن اليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة، بل هي أعظم من أن يكفرها شيء كما هو مذهب مالك. تقدم معنا الكلام على مسألة الكفارة، ولكن هنا ما ذكر الكفارة. اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، باليمين الكاذبة، هذه اليمين الغموس. قد جاء في وعيد من اقتطع حق امرئ بيمينه، حديث عظيم آخر وسبقت إشارة إليه الآن في الشرح هذه الرواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، يعني كاذب في اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. أمر عظيم الحلف، الحلف الكاذب لأخذ مال المسلم. وعند مسلم في اختصام الحضرمي والكندي: أما لئن حلف، قال صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، عياذا بالله، عليه غضبان عنه معرض. في حديث الأشعث عند أحمد وأبي داود: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، أي مقطوع اليد. لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، أي مقطوع اليد. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود في الكبر، قال: روى مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة أي وزن، أي وزن نملة صغيرة، وزن نملة صغيرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثل وزن النملة، من ماذا؟ من الكبر. وفيه نفس التفسير للشراح، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وقيل لا يدخلها بدون مجازات، وقيل جزاؤه، هذا جزاؤه وقد يعفى عنه، جزاؤه ألا يدخلها ولكن قد يعفى عنه، هذا ذكره كله ابن حجر رحمه الله، كله ابن حجر. وذكر الخطابي رحمه الله فيه وجهين: أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة. لاحظوا المعنى هذا، إنما ذكرته لتقفوا على خطئه. والعصمة لله، ورحم الله علماءنا. هو يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، التكبر عن الإيمان، فهذا لا يدخل الجنة. طيب، هذا لا إشكال فيه. المعنى الثاني أنه قال الثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فلا يدخل الجنة وفي قلبه كبر. لكن هذا الحديث يريد هذا؟ تعقبه النووي رحمه الله فقال: وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، ليس عن التكبر عن الإيمان، وليس عن قضية أن أهل الجنة يدخلون وقلوبهم سليمة، لا، بل في التحذير من الكبر، ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. هذا تأويل يخرج بالحديث عن سياقه وعن المطلوب منه. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. من هذا الرجل؟ قال رجل، طيب أنا يعني سأنبه حقيقة للفائدة، يعني عندما تأتي إشارة أو جزئية في حديث فلا يتوسع الإخوة في السؤال عن التفاصيل، كأن هذا الإنسان كان يعني ما أدري، مجرد ما جاءت سيرة المسألة تبدأ الاستفسار والتفصيل. هذا أولا يخرجنا عن الموضوع، ثم لا تكتب السؤال أثناء الدرس على الأقل، ما دام خارج عن السياق يكتب بعد. الرجل هنا قال رجل، النووي رحمه الله يقول هو مالك ابن مرارة الرهاوي، مالك ابن مرارة الرهاوي قال، يقول قاله القاضي عياض وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر وذكر أسماء أخرى جمع أبو القاسم. خذوا هذه الفائدة يعني حتى تعلموا أن شرح الحديث يمتاز الشارح إذا جمع بين الروايات، وهذا ما امتاز به الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نبهته في المجلس الماضي. مالك بن مرارة الرهاوي قال النووي وقد جمع القاسم أبو القاسم ابن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالا من جهات، أبو ريحانة واسمه كذا واسمه ربيع، وقيل اسمه ربيعة ابن عامر، وقيل معاذ بن جبل ذكره ابن أبي الدنيا في الخمول والتواضع، وقيل مالك بن مرارة هذا الذي ذكرناه أولا، قيل عبد الله بن عامر بن العاص ذكره معمر في جامعه، قيل خريم بن فاتك، والرهاوي نسبة إلى قبيلة ذكره الحافظ عبد الغني فتح الراء، وذكر الجوهري في صحاحه أن الرهاوي بالضم نسبة إلى رها حي من قبيلة مدحج. ثم انظروا ماذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال والسائل المذكور الذي سيقول إن الرجل يحب أن يكون ثوب حسن ونعل حسن، والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت ابن قيس، ثابت ابن قيس، فقد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك، قال وكذا أخرج الطبراني من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك. إذن الحافظ ما أشار أبدا إلى مالك بن مرارة الرهاوي، إنما ذكر ثابت بن قيس وسواد بن عمرو. ورجعت أنا للطبراني فهذه روايته، روى الطبراني في المعجم الكبير عن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية إن الله لا يحب كل مختال فخور، فذكر الكبر فعظمه، فبكى ثابت بن قيس فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا نبي الله إني أحب الجمال حتى إني ليعجبني أن يحسن شراك نعلي. قال فأنت من أهل الجنة، هذه بشارة عظيمة لثابت، إنه ليس الكبر بأن تحسن راحلتك ورحلك، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس، من رد الحق وغمص الناس احتقرهم كما سيأتي. إذن هذا ثابت بن قيس سأل السؤال هذا عن النعل، وعن يحب يعجبني أن يحسن شراك نعلي. وأيضا روى الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن سيرين أن سواد بن عمرو كان رجلا جميلا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطيت من الحسن والجمال وحبب إلي، يعني حبب له الجمال والحسن، فلا أحب أن يفضلني أحد بشراك نعلي. والشراك تقدم أنه السير الجلد الذي يكون بين الأصابع، سير النعل، النعل اللي احنا نقول له الشبشب، لا أحب أن يفضلني أحد بشراك نعلي، أفمن الكبر هو؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. إذن السائل بحسب ما ذكر النووي عن جماعة، عن القاضي عياض بن عبد البر، مالك بن مرارة الرهاوي، وبحسب هذه الروايات التي أشار إليها الحافظ بن حجر، ثابت بن قيس بن شماس المبشر بالجنة وسواد بن عمرو، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أي جميلا نظيفا فاخرا، ونعله حسنة فاخرة جميلة. الإنسان يحب، أو بعض الناس يحب هذا. طيب هذه المحبة الآن هل يشرع لنا؟ يعني هي هو جائز أن تحب الثوب ومحبة طبيعية، ولكن هل تحبه، هل يكون محبوبا شرعا؟ هل يستحب شرعا؟ هل يستحب شرعا يكون الإنسان ثوبه حسنا ونعله حسنا أم لا؟ يعني فهمنا أن الناس بطبعهم قد يحبون هذا، وشرعا، شرعا أيضا كيف علم هذا؟ من التعليل، إن الله جميل يحب الجمال. قال الأبي رحمه الله: هذه المحبة، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، قال: هذه المحبة وإن كانت بالطبع فهي بعد ورود هذا الحديث شريعة. المحبة هذه تصبح محبة شرعية، فيستحب العمل بجميع ما تضمنه، لأن ما يحبه الشرع مطلوب. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. إذن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون ثوبك حسنا وأن تكون نعلك حسنا. فهذه المحبة هي محبة طبع، ولكن بعد هذا الحديث هي من الشريعة محبة شرعية. قال: فيستحب العمل بجميع ما تضمنه، أي الحديث، لأن ما يحبه الشرع مطلوب. وتوهم الرجل بأن ذلك من الكبر أجيب بأنه ليس منه. قال الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل، لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب، وإن كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو مذموم. يعني الطيب يقول إنه محبة الإنسان للثوب الحسن والنعل الحسن ليس جائزا مطلقا، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل. إن كان يستعمل الزينة هذه لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب، لكن إن كان يلبس الثوب الحسن والنعل الحسن للبطر للافتخار الخيلاء المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس كان مذموما، وهذا تفصيل جميل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والجمال لغة هو الحسن، يقال جمل الرجل، يجمل، جمل يجمل بالضم فيهما، جمل يجمل جمالا فهو جميل، والمرأة جميلة ويقال فيها جملاء. قاله الكسائي: جميل الجمال والحسن، إن الله جميل. قال القرطبي: هذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى، وقال بذلك جماعة من أهل العلم. ثم قال: وقد ذهب المتكلمون إلى تأويل معناه، ولا انتهى كلامه، هذا من كلامي أنا. قد ذهب المتكلمون، وقد ذهب المتكلمون إلى تأويل معناه، ومنهم من قال الجميل بمعنى المجمل، يعني يجمل غيره، ومنهم من قال الجميل المنزه عن النقائص، ما يريدون إثبات صفة الحسن أو الجمال لله. والصواب أن الله جميل من كل وجه، ذاتا واسما وصفة وفعلا. ذاته جميلة، واسمه وأسماؤه جميلة، وصفاته جميلة، وأفعاله جميلة. وإذا كان اسمه الجميل فمن صفته الجمال، يؤخذ الصفة من الاسم، الجمال والحسن. الله جميل ذاتا واسما وصفة وفعلا. دعونا نشرح اسم الله الجميل. قال الحافظ قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصفهاني، وكتابه عظيم في بيان مذهب أهل السنة الحجة في بيان المحجة، يقول: قال بعض أهل النظر: لا يجوز أن يوصف الله بالجميل. ثم قال: ولا وجه لإنكار هذا الاسم، لأنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل أحب الجمال، فالوجه إنما هو التسليم والإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية أبياتا جميلة في بيان هذا الاسم الجميل، قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. جمال سائر الكون من بعض آثار الجميل سبحانه، هو ربها وهو أولى بهذا الجمال سبحانه. والجمال صفة كمال، نعم. وتجدون إن شاء الله في الشرح المكتوب كلاما للشيخ الهراس في شرح هذه الأبيات في تأكيد أن الجمال في أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته سبحانه. صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد، وأفعاله دائرة بين أفعال البر والإحسان وبين أفعال العدل التي يحمد عليها، فهذا كله جمال. وقال: أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منها أو يبلغ بعض كنهه، وحسبك، انظر الدليل على جمال الذات، وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال، ولم يكن شيء أحب إليهم من استغراق في جهود الجمال. الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. جميل الذات والأسماء والصفات والأفعال. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق. بطر الحق أي دفع الحق، دفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا، يرد الحق لا يقبل الحق، هذا متكبر. وغمط الناس بالطاء، غمط بالطاء. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بطاء، يعني ليس بالصاد، ليس غمص. وقال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره ثم قال: وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد، وهما بمعنى واحد، غمط وغمص، ومعناه احتقار الناس، غمط الناس احتقارهم. يقال في الفعل منه غمطه يغمطه، وغمطه يغمطه. غمطه بفتح الميم، يغمطه بكسرها، وغمطه بكسر الميم، يغمطه بفتحها. قال الحافظ: وقد أخرج الحاكم بلفظ الكبر من بطر الحق. الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. هذه الرواية جميلة لأنها تعين المعنى، بطر الحق يعني عفوا تعين الصواب الطاء، ما يكون عند الاحتمال يكون تصحيف، هل هو بطر أو غمص، هل هو غمط عفوا، غمط أو غمص. ثم قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره. العز، انتبهوا لهذا الحديث العظيم، العز إزاره سبحانه وتعالى. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. انتبهوا لهذا الالتفات من الغائب إلى المتكلم، العز إزاره والكبرياء رداؤه، فكأن التقدير قال الله فمن ينازعني عذبته، كما سنبين. العز إزاره، العز والعزة المنعة والقوة والغلبة، عزيز منيع قوي غالب. العز المنعة والقوة والغلبة، منه قول تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني، فهو العزيز الغالب ذو العز والعزة. من أمثال العرب من عز بز، أي من غلب استلب. ويقال أيضا عز الشيء إذا قل، عزيز شيء عزيز قليل فلا يكاد يوجد مثله. وهذه المعاني كلها صحيحة في حق الله، منيع قوي غالب ليس كمثله شيء. فعزة الله تعالى قهره للجبابرة وقوته الباهرة ومنعته، وهو مع ذلك عديم المثيل والنظير، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. فالعزة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنها، العز إزاره، وسنشرح الكلام أو نتكلم عن الإزار والرداء. والكبرياء رداؤه، الكبرياء الشرف والعظمة، كبرياء الرفعة. قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن وكبرياء الله شرفه، الشرف يعني العلو والرفعة، وهو من تكبر إذا أعلى نفسه، فهو عال ورفيع، هذا معنى الكبرياء الشرف والعلو والرفعة والمنزلة. فهو المتكبر سبحانه وله الكبرياء، كما قال السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وقال سبحانه وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن صفات الله تعالى العز والعزة والكبرياء، ومن أسمائه العزيز والمتكبر. وأما الإزار فهو ما يستر به أسافل البدن ويشد على الوسط، والرداء ما يستر به أعالي البدن ويجعل على الكتفين. والإزار والرداء ليسا صفتين كما ظن البعض، ليسا صفتين، وإنما المراد أنه متصف بالعظمة والعزة والكبرياء لا ينازعه أحد فيهما، كما أن الإزار والرداء يختصان بلابسهما لا ينازعه فيهما أحد. ومعنى آخر أيضا، وهو أن الكبرياء حجاب يمنع من رؤية الله تعالى، كما أن الرداء يمنع من رؤية ما ستر به. يعني الله سبحانه وتعالى له العزة له الكبرياء. ما معنى أن العز إزاره؟ يعني متصف بالعزة لا ينازعه أحد فيها، كما أن صاحب الإزار أو لابس الإزار لا ينازعه أحد في إزاره. كذلك الكبرياء رداؤه، الكبرياء رداؤه، فمعناه أنه متصف بالكبرياء لا ينازعه أحد في الكبرياء، كما أن لابس الرداء لا ينازعه أحد في ردائه. هناك معنى آخر، أن الكبرياء حجاب يمنع من رؤية الله تعالى. ولهذا في الحديث ما بينهم وبين أن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالكبرياء حجاب يمنع الرؤية، فهو كالرداء الذي يمنع رؤية ما ستر به. حديث الكبرياء هذا عند مسلم، حديث عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في في جنة عدن. فهذا وجه عدن بالإسكان الدال، فهذا وجه ذكر الرداء والإزار، لا أن الله تعالى له إزار أو رداء مما يلبس، تعالى الله عن ذلك. ومن كلام أهل العلم في ذلك، يعني سأنقل لكم شيئا لتأكيد هذا المعنى، أن الإزار والرداء ليس صفة لله، الله متصف بالعزة وبالكبرياء. قال الخطابي رحمه الله: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول: والله أعلم، كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، والله أعلم. هذا في معالم السنن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في الرد على الرازي، الرازي ذكر الحديث كبرياء ردائي والعظمة إزاري، فقال الرازي: والعاقل لا يثبت لله تعالى إزارا ورداء، من الذي أثبت حتى ترد عليه؟ قال شيخ الإسلام: فيقال هذا الحديث هو الصحيح، رواه مسلم، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقد ورد أيضا: سبحان من تقمص بالعز ولاق به. قال: وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء. إن بعض الناس يقول: أنتم تأولتم. نقول له: لا، إن التأويل هو ترك الظاهر. فتأمل أولا الظاهر، والظاهر يعرف من خلال اللغة ومن خلال سياق الكلام. فإذا لم نخرج عن الظاهر فنحن لم نتأول. يقول شيخ الإسلام: ليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس مما يصنع من جلود الأنعام والثياب كالقطن والكتان، بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد. فإنه لو قال عن بعض العباد إن العظمة إزاره، لو قلت عن ملك إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليس من جنس ما على ظهور الأنعام ولا من جنس الثياب، ما يبين ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا المعنى. فإذا كان المعنى الفاسد، يقول شيخ الإسلام: إذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك، يعني أنت لو قلت المخلوق إن هذا رداءه العظمة، ما يأتي أحد ويقول إن العظمة عبارة عن رداء من قماش. إذا كان هذا لا يفهم في حق المخلوق، كيف تريد أن تنقله إلى الخالق؟ يقول: فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك، لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك. كلمة عظيمة، لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك ويبين المعنى الحق. فكيف يدعي أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى، الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بلبس الأكسية والثياب القطن والكتان التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر العورة، إلى أن قال رحمه الله: والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رب العالمين، الرب الخالق الباري الغني الصمد القيوم، دون العبد المخلوق الفقير المحتاج. والكبرياء فوق العظمة، لاحظوا، يعني درجة أعلى من العظمة، والكبرياء فوق العظمة، كما جعل ذلك رداء وهذا إزارا. الله أكبر. في رواية الحديث قال: والعظمة إزاري، العظمة، وجعل الكبرياء فوق الرداء وهو يلبس فوق. شيخ الإسلام يقول: والكبرياء فوق العظمة، كما جعل ذلك رداء وهذا إزارا، الرداء فوق الإزار. قال: وهما، أي العظمة والكبرياء، مع أنهما لا يصلحان إلا لله، فيمتنع وجود ذاته بدونهما، يعني الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، بحيث لو قدر عدم ذلك للزم تقدير المحذور الممتنع من النقص والعيب في ذات الله، فكان وجودهما من لوازم ذاته وكمالها، التي لا ينبغي أن تعرى الذات وتجرد عنها، كما أن العبد لو تجرد عن اللباس، لاحظ وجه المثل، لو تجرد العبد عن اللباس لحصل له من النقص والعيب بحسب حاله ما يوجب أن يحصل له لباسا. إذن هذا معنى ثالث، أنه ذكر الإزار والرداء فيه إشارة إلى أن هاتين الصفتين صفات ذاتية لا تنفك عن الله، ولو قدر عدم وجودهما لكان نقصا، كما أن العبد لو خلع ثيابه لكان ذلك نقصا وعيبا. ثم ذكر المعنى الذي أشرنا إليه اللي هو الرؤية، قال وأيضا فاللباس يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس وملامستها، وكبرياء الله وعظمته تمنع العباد من إدراك البصر له. وذكر الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سماه رداء الكبرياء، فكيفما يمنع من إدراكه وإحاطته، أليس هو أحق بأن يكون من صفة الكبرياء؟ هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 270. إذن عندنا ثلاثة معان لمناسبة ذكر الرداء والإزار. لما علمنا أن العز والعزة من صفات الله، وأن الكبرياء والعظمة من صفات الله، ما مناسبة ذكر الإزار والرداء؟ عندنا ثلاث مناسبات. المناسبة الأولى أن هذه صفات خاصة بالله لا يشركه ولا يشاركه فيها أحد، كما أن صاحب الإزار لا يشارك أحد في إزاره، وصاحب الرداء لا يشارك أحد في الرداء. المعنى الثاني أن الرداء هو حاجب عن الرؤية ويكشفه الله سبحانه وتعالى إذا شاء، كما أن الرداء يحجب عن رؤية ما تحته. والمعنى الثالث أنه إشارة إلى أن هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، بحيث لو قدر عدم وجودها لكان ذلك نقصا وعيبا، كما أن صاحب الإزار والرداء لو كان بدونه لكان ذلك نقصا وعيبا. ثلاثة معاني. قال فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. قال النووي رحمه الله معنى ينازعني أن يتخلق بذلك، إذا أراد أن يصير عياذا بالله متكبرا، أو ينازعني أن يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه. وقال وأما تسمية إزارا ورداء فمجازا واستعارة حسنة، كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب. أنت عندما تسمع قول الله ولباس التقوى ذلك خير، هل تظن أن التقوى هذه تفصل من قطن أو من صوف؟ لا. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار، بل معناه صفته، كذا قال المازري. ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه، يعني يشير إلى الصفة الذاتية. قال وهذا جمال له، فضرب بذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى حق وله ألزم واقتضاهما جلاله. من ينازعني، من تعاطى شيئا منها أذله الله تعالى وصغره وحقره وأهلكه، هكذا يقول القرطبي، كما قد أظهره من سنته في المتكبرين السابقين واللاحقين. المتكبر في الدنيا يذله الله سبحانه، من نازعني فيهما عذبته، وفي الآخرة يعذب بعذاب عجيب جدا. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل يطأهم الناس. متكبر متعاظم في الدنيا يكون يوم القيامة مثل الذر مثل النمل يدوس الناس عليهم بأقدامه. ومن المحسنات اللفظية أيضا الناس رداء والأنصار شعار. نعم جميل، الشعار هو اللباس الداخلي، يعني ما يلاصق الجسد. من المحسنات اللفظية هنا، هل يصح لفظ التخلق بصفات الله؟ هذا يستعمله جماعة العلم استعمال الغزالي وغيره، وليس فيه محذور، إنما يقولون إن الصفات التي مدحها الله وأثنى بها على عباده، وليس كل الصفات، يعني ما اختص الله به مثل هذا الصفة الكبرياء، لا، ولكن صفة الرحمة، صفة الإحسان، وصفة العلم، وهذه الصفات يتخلق الإنسان بها، بمعنى يتصف بها، مسموح له ومرغب في ذلك. من المحسنات اللفظية هنا الالتفات من صيغة الغيبة في قوله العز إزاره إلى صيغة الحضور وصيغة المتكلم، فمن ينازعني، فمن ينازعني، هذا التفات. قال القرطبي: كذا جاء هذا اللفظ في كتاب مسلم مفتتحا بخطاب الغيبة العز إزاره، ثم خرج إلى الحضور، وهذا على عكس قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريحا طيبة، ما قال وجرين بكم، التفت هنا من حتى إذا كنتم من الخطاب إلى وجرين بهم الغيبة، فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبة، وهي طريقة عربية معروفة التفات، والالتفات هذا فيه تنبيه للسامع. قال: وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم، قلت هو عند أبي داود، بلفظ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ثم ألقيته في النار. وهكذا هو حديث قدسي بالصيغتين، عند أبي داود الكبرياء ردائي، قال الله، حديث قدسي. وهنا هو حديث قدسي في الجملة الثانية، يعني فمن ينازعني، التقدير كما سيأتي، قال الله فمن ينازعني. النووي يقول هكذا في جميع النسخ، فالضمير إزاره ورداؤه يعود إلى الله، وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى ومن ينازعني ذلك وعذبه. فهذا من الأحاديث القدسية، سواء كان برواية مسلم أو برواية أبي داود. الحديث الذي بعده، قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لابد أن نعلم معنى الحديث هذا، من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لا يدخل النار، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، عنده كبر، كبرياء هو الكبر كما سيأتي. ما معنى هذا الحديث؟ لا يدخل النار، أي النار المعدة للكفار التي لا يخرج منها من دخلها. النار أعاذنا الله منها دركات وطبقات، بعضها أسفل من بعض، نار المنافقين في الدرك الأسفل، فوقها نار الكفار لا تفنى ولا يفنى أهلها، فوقها نار الموحدين، نار العصاة، نار العصاة، وهذه تفنى ويفنى أهلها، أي يأتي زمان تزول هذه الطبقة ويخرج أهلها جميعا منها. فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فلا يمكن أن يدخل نار الكفار، ولا يمكن أن يدخل النار التي تحتها وهي نار المنافقين. هذا معنى الحديث، إنما يمكن أن يدخل النار العليا، هذه نار العصاة، ويمكن أن لا يدخلها لأنه تحت المشيئة. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فالمؤمن قد يدخل نار الموحدين ثم يخرج منها، لكنه لا يدخل نار الكافرين. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل، أي لا يدخلها ابتداء كما ذكرنا، أو لا يدخلها مع المتقين، أو هذا جزاؤه إن جزاه الله وقد يعفو عنه كما تقدم. والكبرياء والكبر بمعنى واحد، الكبرياء والكبر بمعنى واحد. وفي الحديث تحريم الكبر وبيان أنه من أكبر الكبائر. وحب الخردل معروف، قال في القاموس: الخردل حب شجر مسخن ملطف جاذب قالع للبلغم ملين هاضم نافع طلاؤه للنقرس والنسى عرق النسى والبرص ودخانه يطرد الحيات وماؤه يسكن وجع الآذان تقطيرا ومسحوقه على الضرس الوجع غاية يعني مفيد للغاية. والخردل الفارسي نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان انتهى كلامه. الخردل حبة صغيرة جدا معروفة. قلنا هذا التأويل لا يصح أو لا يدخلها حين يدخلها وفي قلبي مثقال ذرة من كبر، هذا التأويل لا يصح. إنما هذا الحديث في بيان ذم الكبر، في بيان ذم الكبر. باب ما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فيه فليس منا، أو قال فيه فليس منا. قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا السلاح أي مقاتلا لنا، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: من سل علينا السيف. وأيضا حمل علينا السلاح من شهره في وجوهنا. قال الحافظ: ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنا بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. هناك تلازم غالبا بين حمل السلاح وبين القتال به أو القتل. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به يعني مستعد للقتال لقرينة قوله علينا، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قال الحافظ: قلت جاء الحديث بلفظ من شهر علينا السلاح، خرجه البزار. من شهر، من أظهر، من رفع السلاح، خرجه البزار من حديث أبي بكرة ومن حديث سامرة ومن حديث عمرو بن عوف، وفي سند كل منهما لين لكنها يعضد بعضها بعضا. وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ من رمانا بالنبل بالسهام، من رمانا بالنبل فليس منا. وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ الليل، من رمانا بالليل. وعند البزار أيضا من حديث بريدة مثله. فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا فيه تفصيل، لأنه إما أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من حمل علينا يدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر وليس منا قطعا، أو يقاتل غيرهم المسلمين وهذا قد يكون مستحلا وغير مستحل. قال القرطبي: لا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون قوله فليس منا ليس أي ليس بمسلم، بل هو كافر. وأن من حارب غيره من المسلمين متعمدا مستحلا من غير تأويل فهو أيضا كافر كالأول، وأما من لم يكن كذلك فهو صاحب كبيرة إن لم يكن متأولا تأويلا مسوغا بوجه. قال: وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك. وعلى هذا يقول: فيحمل قوله ليس منا في حق مثل هذا يعني غير المستحل وغير المقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على معنى ليس على طريقتنا. انتبهوا للمعاني التي سنذكرها في ليس منا: ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، هذا معنى، إذ سنة المسلمين وشريعتهم التواصل والتراحم لا التقاطع والتقاتل. قال: ويجري هذا المجرى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ونظائره، وتكون الفائدة فائدته الردع والزجر، يعني استعمال اللفظ هذا ليس منا لفظ عظيم جدا، فائدة الردع والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الولد الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لست منك ولست مني. ظاهره البراءة، هو لا يريد البراءة الحقيقية التامة وإنما يريد الزجر. فليس منا المعنى الذي مر علينا الآن، يعني غير قضية المستحل وغير قضية إذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قاتل المسلمين أو إذا حمل السلاح على المسلمين وبغير تأويل سائغ، فليس منا أي ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، لأن طريقتنا هي التواصل والتراحم، هذا معنى. طيب المرجئة يقولون ليس مثلنا، تأولوا الحديث فيقولون ليس مثلنا. ما يعني ما مراد المرجئة بهذا التأويل ليس مثلنا؟ مرادهم العكس، لو كان لا يحمل السلاح فهو مثلنا، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني الذي لا يحمل السلاح يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ليس منا، إذا كان المعنى ليس مثلنا فيكون مرادهم فيكون إذا ترك إذا لم يرفع السلاح مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى فاسد تنبه له العلم ورد عليه كما سيأتي في رد أحمد وفي رد أبي عبيد قاسم بن سلام. وأما الخوارج والمعتزلة، الخوارج خاصة ففسروا ليس منا ليس مسلما، ليس من المسلمين. وما هو المعنى الظاهر البين؟ ليس منا أي ليس من المؤمنين المستحقين بالثواب السالمين من العذاب، بل هذا الذي يحمل السلاح معرض للعذاب، فاعل لكبيرة، تارك لواجب، فاعل لمحرم. قد قلنا من قبل إن الإيمان لا ينفى إلا لفعل محرم وترك واجب. ليس منا هذا مثل نفي الإيمان بالضبط، لأنه ليس منا ليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين أصحاب الإيمان المطلق، ليس من المؤمنين الإيمان المطلق. فالمؤمنون صفتهم مستحقون العذاب، مستحقون للثواب، سالمون من العذاب، وهذا معرض نفسه للعذاب. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى الجميل. قال قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس المراد به أنه كافر كما تأولته الخوارج، ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة. المرجئة يقولون أحيانا ليس مثلنا ليس بخيارنا، فمعناه إذا لم يرفع السلاح أصبح من خيارنا، وليس صحيحا، قد يكون لا يرفع السلاح ولكن ضعيف الإيمان، لكن المرجئة لا تثبت الزيادة والنقصان، عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قال ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة، ولكن المضمر يطابق المظهر، والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب، والغاش ليس منا لأنه متعرض لسخط الله وعذابه. المضمر المعنى المسكوت عنه هذا الخفي يطابق المظهر، ليس منا ليس من المؤمنين أصحاب الثواب السالمين من العذاب، بل هذا معرض نفسه للعذاب. هذا في الجزء 12 من مجموع الفتاوى صفحة 478. وقال رحمه الله أيضا وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك، لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة، ليس من هذا من أصحاب الإيمان الواجب، لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم، هو ليس منهم لكن لا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب. هذا في الجزء 19 صفحة 294. الإمام الكبير سفيان الثوري رحمه الله فسر ليس منا بليس مثلنا، وقد أنكر ذلك أحمد وأبو عبيد. قال الترمذي رحمه الله عقب حديث ليس منا من لم يرحم صغيرا وقر كبيرنا، قال وقال علي قال بعض أهل العلم ليس منا ليس من سنتنا ليس من أدبنا، قال وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا، يقول ليس مثلنا. لكن هذا انتقد، ليس مثلنا، هذا هو تفسير المرجئة في الحقيقة. يقول شيخ الإسلام ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئة. وقالوا أحمد وغيره لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، هل كان سيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرجئة يريدون التوصل إلى هذه القضية، أنه كل الناس إيمانهم سواء، لذلك يقولون إيماني مثل إيمان جبريل وإيماني مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأن يخرج من إيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان المشهور ذكر كلام سفيان، ولكن نسبه لسفيان بن عيينة ليس للثوري، وانتبهوا لهذا. قال وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. قال فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يترك هذا حبل السلاح يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. سفيان بن عيينة نقل عنه النووي وابن حجر السكوت وعدم التفسير، وهذا القول الرابع في المسألة، يعني ليس منا ليس على يحمل على المستحيل، هذا القول الأول. القول الثاني ليس على شريعتنا أو طريقتنا، وهذا قول، ويدخل معه لو قلنا المقصود أنه تارك للإيمان الواجب ليس كالمؤمنين، هذا القول الأصح عندي، ليس كالمؤمنين المؤمنين الإيمان الواجب المستحقين للثواب بلا عقاب. وهناك قول المرجئة ليس مثلنا، وهناك قول الخوارج أنه ليس مسلما، وهناك السكوت يعني لا تفسر ليس منا وتركها بهيبتها. قال حافظ ابن حجر رحمه الله والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. وهذا نقله النووي ونقله سفيان ونقله ابن حجر رحمه الله عن سفيان بن عيينة، ونقل شيخ الإسلام مثله عن أحمد أيضا. يعني إطلاق عدم تفسير هذه الأحاديث تمر كما جاءت، حديث الوعيد هذه ما نقول ليس مثلنا ليس منا ليس على شريعتنا ليس على هدينا ليس منا، كلمة عظيمة كبيرة جدا. قال شيخ الإسلام وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله من غشنا فليس منا، وأحاديث الفضائل أيضا تترك كما هي. قال مقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمي تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر. فتحصل من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه أقوال: أولا حمله على المستحل فيكفر عن الحقيقة، أو حمله على من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن المراد ليس من المؤمنين المستحقين للثواب السالمين من العذاب، بل متعرض لسخط الله وعذابه، وهذا لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وهذا القول الأظهر في هذا. ثالثا أن المراد ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وتفسير مرجئة. ورابعا أن المراد ليس مسلما، وهذا تفسير الخوارج. وخامسا إمساك عن تفسير ذلك والمنقول عن سفيان بن عيينة. بل وسادسا أنه ليس على هدينا وسيرتنا وطريقتنا ونحو ذلك. قال المؤلف: وروى مسلم عن أبي هريرة فذكر مثله وزاد: ومن غشنا فليس منا. من غشنا أي فعل بنا الغش، فعل بالمسلمين الغش، وكذا أيضا بالذمي والمعاهد والمستأمن. وقد روى مسلم: من غش فليس مني، وسيأتي إن شاء الله من غش فليس مني. والغش بالفتح هو ضد النصح، غش غشا، وبالكسر هو الاسم، الاسم من المصدر الغش، يقال غشه إذا لم يمحضه النصح، إذا لم ينصح له، أو إذا أظهر له خلاف ما أضمره، هكذا في القاموس. وقال القرطبي: والغش ضد النصيحة، وهو بكسر الغين الغش، يقال غشه يغش غشا، وأصله من اللبن المغشوش، أي المخلوط بالماء تدليسا، هذا لبن مغشوش. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان الغش وبيان حكمه في الحديث بعد القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.